بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. ذكرنا بالموت إن نسينا، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر، وأعتق رقابنا من النار. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 82 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان أنواع الحساب يوم القيامة. أنواع الحساب يوم القيامة. يتنوع الحساب يوم القيامة، فقد يكون عسيرا أو يسيرا. فالحساب العسير للكافرين والفجرة والمجرمين، والحساب اليسير للموحدين بعرض الأعمال ثم التجاوز عنها. وهناك من يدخلون الجنة بغير حساب، وهم فئة قليلة لا يجاوزون 70,000. والحساب اليسير ورد في قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سورة الانشقاق الآية 87. وطبعا أهل اليمين هم الموحدون، هم المسلمون. ففي صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. والحديث يخو في بيان لأهمية السنة، وأنها الشارحة والموضحة والمبينة لآيات القرآن الحكيم. فعائشة رضي الله عنها عندما قرأت قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وإذا بها تسمع نبينا عليه الصلاة والتسليم يقول: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فكيف نوفق بين الآية وبين النص؟ فلما سألت النبي وعرضت عليه الآيات قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما ذلك العرض. يبقى المقصود بالحساب اليسير عرض الأعمال فقط ثم التجاوز عنها وليس المناقشة، لأن من نوقش الحساب عذب وهلك. ودي قضية مهمة، إن السنة هي الشارحة والموضحة والمبينة للقرآن، فمن همز السنة أو أنكرها إنما أراد هدم القرآن، أراد هدم الإسلام، لأنه لا سبيل لفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: معنى نوقش الحساب استقصي عليه. وقال القاضي رحمه الله: وقوله عذب له معنيان، أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما في ذلك من التوبيخ، والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار عياذا بك اللهم. ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: هلك، هلك يعني عذب. هذا كلام القاضي رحمه الله. قال النووي رحمه الله: وهذا الثاني هو الصحيح، أي العذاب بالنار. فمن نوقش الحساب وأحصيت عليه الأعمال عذب بالنار والعياذ بالله رب العالمين. قال: وهذا الثاني هو الصحيح، ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في معنى قوله: إنما ذلك العرض، قال: إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها يوم القيامة. يبقى لما بيعرض عليك الأعمال كمؤمن، أولا بيعرفك مدى المنة التي امتن الله بك بها عليك في الدنيا، عصيته وكان يسترك، ودي منة عظيمة ونعمة جليلة. وكمان يقول لك: غفرناها لك اليوم، فدي السعادة وده النعيم. وإليك أمثلة لعرض الذنوب على العباد يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن، أي يقرب المؤمن، فيضع عليه كنفه، يعني يستره الستر، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب، أي يعطى الكتاب باليمين. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا هو العرض، الله يعرض على المؤمن أعماله: فعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم أي رب أنا فعلت. فبعد أن يقرره بأعماله العبد يظن أنه قد هلك، فيأتي العفو فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، أي يعطى الكتاب باليمين، بخلاف الكافر أو الفاجر عليهم لعائن الله. قال القرطبي رحمه الله في قوله: فيضع عليه كنفه، أي ستره ولطفه وإكرامه، فيخاطب خطاب ملاطفة، ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة، فيقول له: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول الله ممتنا عليه ومظهرا فضله لديه: فإني قد سترته عليك في الدنيا، أي لم أفضحك بها فيها، وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، والعيادة بمعنى الزيارة الخفيفة. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، أي سألتك الطعام فلم تقدمه لي. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ يعني مر عليك فلان الفقير وسألك الطعام بخلت ولم تطعم. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي وجدت ثواب هذا العمل عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، أي طلبت منك شربة الماء فلم تقدمها. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ شوف ثواب الأعمال، بيبدأ يعرض عليك بعض الهنات التي كانت منك في الدنيا. سمعت بفلان المريض ولم تزره، فلان استطعمك فلم تطعمه، فلان طلب شربة ماء فلم تقدمها له. هذه الأعمال وإن كانت في ظاهرها بسيطة قليلة، إنما لها ثواب عظيم. الذي يعود المريض له من الأجر ما له. حضرتك وإنت في عيادة المريض فأنت في خراف الجنة حتى ترجع، أي في جنة الجنة، غير إن المريض دعاءه مستجاب، فأنت بتدعي له وبتسأله الدعاء. كذلك الفقير المحتاج عندما تقدم له الطعام تجد ثواب هذا عند ربك. في السنة الصحيحة أن الله غفر لصحابي جليل قدم وجبة العشاء الخاصة بأطفاله لضيفه، وبات الأطفال بدون عشاء، فغفر الله له بأكلة واحدة. كذلك قد يطلب منك فلان شربة ماء فتبخل به أو لا تقدمها له، إن فعلت ربما كانت سببا في نجاتك ودخولك الجنة. شوف شربة الماء، فلا تحقرن من المعروف شيئا، ودايما المؤمن يكون مصراعا في أعمال البر. وفي الحديث الصحيح المعروف بحديث البطاقة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة، أي ينادى عليه على رؤوس الخلائق وعليكم السلام، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. الله أكبر، تخيل بقى السجلات مد البصر، يعني كتاب كده مع نهاية البصر، مملوء بالذنوب والمعاصي، 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ اقرأ كده أعمالك، هل هناك أعمال لم تفعلها؟ هل تنكرها؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ الكتبة زودوا عليك شيئا، ظلموك في شيء. ثم يقول: ألك عذر؟ لو عندك عذر قدمه عشان نعفو عنك ونغفر لك. ألك عذر؟ فيقول: لا. اسأله: ألك عن ذلك حسنة؟ طب في حسنة تكفيك شر تلك الذنوب وتنجيك. فيهاب الرجل، خاف، فيقول: لا، ما عندي حسنة ترفع عني إثم هذه الذنوب. فيقول الله: بلى، ليك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنات. الله أكبر. وإنه لا ظلم عليك اليوم، ما في ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة صغيرة، عنده 99 من السجلات، مد البصر، مملوء ذنوب، وخلاص أيقن الهلاك. فتخرج له بطاقة صغيرة كده، حسنة، فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر. قال، فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كأنه يقول: وماذا تصنع أمام تلك الذنوب الكثيرة؟ فيقول: إنك لا تظلم، ما في ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، يعني دخل الجنة بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الحديث النبي لما أخبر في آخر الزمان سيأتي زمان يندرس القرآن ويرفع العلم، ويبقى أناس لا يعرفون إلا قول لا إله إلا الله فقط. فسئل النبي: هل تنفعهم؟ قال: نعم تنفعهم. يبقى عند دراسة العلم ويسرى على كتاب الله فيمحى من المصاحف، هيكون فيه في آخر الزمان أناس ما يعرفون شيء إلا قول لا إله إلا الله فقط. يقول: سمعنا أباءنا يقول نهى، اللي ما فيش علم. شوف بقى قيمة العلم يا إخوة، تخيل إن العلم يرفع، والقرآن نفتح المصاحف فلا نجد في المصحف حرفا واحدا، ويرفع من الصدور كما، يعني حتى الحفظة لا يجدون حرفا في صدورهم. يا رب سلم، ده يكون في آخر الزمان، عافانا الله إياكم. فالعلم يا إخوة حياة. فالجماعة دول في آخر الزمان ما يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله. سئلنا: أتنفعهم؟ قال: نعم تنفعهم. الله أكبر. فالإنسان لابد أن يتمسك بالتوحيد، وأن يزداد في تفصيلاته علما وفهما. فهذه صور ومشاهد لعرض الأعمال على العباد يوم القيامة، وبيان منة الله عز وجل على عباده بسترها عليهم في الدنيا والعفو عنها يوم القيامة. من أنواع عرض الأعمال ومن أنواع الحساب، نشوف سؤال المرائين يوم القيامة الذين كانوا يعملون الأعمال في الدنيا من أجل الدنيا سمعة ورياء، عافانا الله وإياكم. روى الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي رضي الله عن الجميع عن شفي ابن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة الصحابي الجليل. قال: فدنوت منه، أي اقتربت منه، حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا، يعني بقى لوحده، قلت له: أسألك بحق وحق، أسألك بحق الله مثلا، أسألك بحق وحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. قل لي بقى حديث سمعته من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، يعني أغشي عليه من هول الحديث ومن شدته، أغمى عليه قبل أن يتكلم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فمكثنا قليلا انتظرناه، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره، يعني كنت أنا والنبي فقط. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، أغمي عليه مرة ثانية، ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه، سقط على وجهه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأسندته طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، نسأل الله السلام، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. الله أكبر، رجل جمع القرآن، يعني كان يحفظ القرآن، ورجل قتل في سبيل الله استشهد يعني، ورجل كثير المال كان منفق جواد. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، يعني هذه الفضل والمن، أكرمناك بالعلم، علم القرآن والسنة. قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. ومعنى القيام بالقرآن يعني العمل به، بتعليمه للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإمامة الناس. كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. وفي رواية: فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. قال: ويؤتى بصاحب المال، فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك، وسعنا عليك في الدنيا، أكرمناك بالأرزاق الواسعة، حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد، يعني جعلتك في استغناء عن الناس. قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد. فقد قيل ذلك في رواية: فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. لكن كل الغاية من الإنفاق يقال عليه إنه كريم وجواد، فلان ده كريم، فلان ده بينفق، فلان ده بيفعل كذا. سبحان الله، بدلا من أن يجعلها لله ويبتغي مرضات الله، طلب عرضا من الدنيا قليل زائل لا قيمة له. قال: ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء. فقد قيل ذلك في رواية: أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي. أبو هريرة بيتكلم، أبو هريرة بيحكي بقية الحديث. فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تصعر بهم النار يوم القيامة. شوف خطورة الرياء في الأعمال. فده بيعلمنا دائما أبدا نحتاط على أقوالنا وأعمالنا، أن نجعلها لربنا وحده جل جلاله. المخلوق ما عنده ما يعطيك في الآخرة، إنما العطاء من صاحب العطاء جل جلاله. القائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. يقال لك: اذهب إلى من رأيتهم في الدنيا فاسألهم الثواب، خليهم يدوا لك الأجر اليوم. قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا، أي هذا التابعي الذي سأل أبا هريرة. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء ابن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية. سياف طبعا اللي بيقوم على إقامة الحدود وما شابه ذلك، السارق يقطع والزاني إن كان غير محصن يجلد، إن كان محصنا يرجم، إلى آخر الحدود الواردة في الإسلام. فكان لكل خليفة أو أمير سيافا، ده وظيفته التطبيق، فلان مثلا يستحق القتل أقتل يقتل وهكذا. فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هكذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ يعني الثلاثة دول، العالم والمنفق والمجاهد، هتصعر بهم جهنم أول ما تصعر. فمعاوية يقول لك: فكيف ببقية الناس؟ يعني دول الصف والمفترض الآن فيما يظهر للناس، فكيف ببقية الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الجماعة أهل الرياء دول هياخدوا في الدنيا كل حاجة، إنما في الآخرة لا نصيب ولا أجر بل العذاب عياذا بك اللهم. وفي ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على أعماله، فأهل السعادة يأخذون كتبهم باليمين، وأما أهل الشقاء فيأخذون كتبهم بالشمال من وراء ظهورهم، وعندما يدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور، وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتب عليكم أعمالكم. وده اللي بنقوله دايما، لابد أن يستحي العبد من الرب، ولابد أن يستحي العبد من الكرام الحفظة الذين يكتبون أعماله عن يمينه وعن شماله. بعد ذلك يبدأ مشهد اقتصاص المظالم بين الخلق، وهو مشهد مهيب وعصيب ورهيب. فتعالوا بنا نقف أمام مشهد اقتصاص المظالم بين الخلق يوم العرض على خالق السماء والأرض. تعالوا نشوف اقتصاص المظالم يوم القيامة. من أهوال يوم الحساب اقتصاص المظالم بين الخلق، فمن عدل الله تعالى أنه يقتص للمظلوم من الظالم حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة، حتى الحيوان يقتص الله تعالى للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا. سبحان الله، شوف العدل. خروف عنده قرون، معجب بقرونه، يروح لنعجة ملهاش قرون وضعيفة يروح خبطها بالقرون، يقتص لهذه الشاة الجلحاء من هذا الأقرن الذي ظلمها في الدنيا وضربها بقرنيه. سبحان الملك العدل. والذي يعتدي على غيره بالضرب يقتص منه بالضرب في يوم القيامة. ففي الصحيح عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب بصوت ظلما، صوت يعني العصا، معك عصا فظلمت بها آخر وضربت بالعصا ظلما، اسمع ما الذي يحدث، من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة، هتضرب بالعصا يوم القيامة، لكن عصا الآخرة ليست كعصا الدنيا، نسأل الله السلام. قال: وجاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يا الله، طبعا حد القذف 80 جلدة، حد القذف 80 جلدة، أن تتهم آخر بالزنا مثلا أو بالفجور والفحشة وأنت لم تتبين وليس عندك 4 من الشهود رأوا بأعينهم، حدك في الإسلام أن تجلد 80 جلدة. طيب كم مرة بقى قذف الإنسان غيره؟ تعدي فلان ده سلوكها مش كويس، ما هو ده قذف، قذف ده يعني بتتهمها في عرضها بلا بينة. وكثيرون هؤلاء: فلانة ربنا يستر على وليانا، يعني اتهمتها يعني قذفتها، وحد القذف 80 جلدة. شوف كم مرة قذفت بقى إنسانا أو إنسانة، يوم القيامة يحصى عليك ده كله ويقام عليك الحد 80 جلدة عن كل قذف. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. الله هو العدل. كيف يكون القصاص يوم القيامة؟ يكون الاقتصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فالإنسان يوم القيامة رأس ماله حسناته، فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم، فإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره. وطبعا كلكم يحفظ حديث المفلس وسوف يأتي معنا بإذن الله. ومن هذه الأحاديث أيضا ما جاء عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم، أي في الدنيا، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أو كما قال النبي. شوف من حرص النبي على الأمة بيقول لنا لو في مظلمة لأخيك عندك حاول تتحلل منها اليوم في الدنيا قبل الآخرة، لأن في الآخرة حسنات وسيئات، لا درهم ولا دينار، ذهبت الدنيا بأموالها. القصاص هيكون بالحسنات والسيئات، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فتعجل بالتوبة ورد المظالم، لأن القضية ليست هينة وليست سهلة. طب يا عم الشيخ أنا اغتبت فلان، أروح أقول؟ لا ما تقولوش. طب إزاي أتوب من الغيبة دي؟ ما أنا الآن لو عندي مظلمة أن أنا اتكلمت عنه في غيابي ويقتص مني يوم القيامة كما بيّنت النصوص، فماذا أصنع؟ نقول لك: أولا عليك أن ترد غيبته في مجلس الغيبة الذي اغتبته فيها. تروح للجماعة اللي أنت جالستهم واغتبت فلانا معهم، تقول: يا جماعة الله يرضى عليكم، في يوم كذا تكلمنا عن فلان وأنا قلت عنه كذا، أنا كنت مخطئا وأنا بعتذر الآن يا جماعة، ليس كذلك الأخ بارك الله فيه. يبقى احنا أول حاجة نرد الغيبة في المجلس. طب نعجز عن ردها في المجلس لأن المجلس انفض وأهله غير موجودون، ماشي، نكثر من الاستغفار لمن اغتبناه، وإن تصدقت ابقى تصدق بصدقة ليصل ثوابها له مكافأة على هذه المظلمة اللي انت ظلمتها له يوما. لكن ما تقولوش ان انت اغتبته، لأن الشريعة جاءت بتقليل الشر لا بتكثيره وزيادته. ولا شك أن في إخبارك لمن اغتبته أنك قد اغتبته زيادة شر، وربما حدثت قطيعة، وربما لا يثق فيك بعد، فخلاص خد عنك فكرة أن أنت بتغتاب، فربما يتهمك ولا يأمل لك بعد ذلك، فما تقولوش، خلاص ترد الغيبة في المجلس وتكثر من الاستغفار له، والله عز وجل يرضي الخصوم عنك. إلا أن يكون الحق ماديا لازم يرجع، المال لازم يرجع، ما في فيه مخرج، لازم ترجعه لأهله بأي وسيلة، كما أخذته خفية رجعه لهم خفية، المهم يرجع. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس عرفا، لا عنده أموال تكفيه ولا عنده متاع ولا مسكن يأويه، فده المفلس. فقال: إن المفلس من أمتي، نقلهم إلى المعنى الشرعي بقى للمفلس، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ده كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيزكي، كيف يكون مفلسا؟ الأعمال دي أعمال الأثرياء، يعني عنده من الحسنات الكثير، نظير الصلاة والصيام والزكاة فكيف يكون مفلسا؟ تعالوا نشوف. إذا عرف السبب بطل العجب، ويأتي وقد شتم هذا. خلي بالك بقى، الواد عمر اللي زي العسل ده معدي، ما عملليش أي حاجة، أروح شتمه. طب بتشتمه ليه؟ هذه مظلمة هيقتص منك بها يوم القيامة. ما فيش حاجة، أنا كنت بهزر، ما فيش هزار يا إخو في الكلام ده. السب والنقيصة ما فيش فيه هزار، هو ما فيش هزار غير بقلة الأدب. سبحان الله، ليه؟ ده بعض الناس يا إخوة بقى عرف بينهم الشتم، قال بيحييه بالشتيمة على الصبح، يا ابن كذا وكذا، والتاني يضحك. شوف وصلنا لأزمة أخلاقية عجيبة، سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. طبعا الصحابة تعجبوا، قال يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يبقى مين اللي تسبب في لعن الوالدين؟ حضرتك لما سبيت فلان بتقول له يا ابن كذا، يقول لك يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا. هذه من أكبر الكبائر، إن أنت كنت السبب في سب والديك، سبحان الله. فالشتم خلي بالنا، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، أي اتهمه في عرضه ووصفه بالفاحشة، وأكل مال هذا، إما عن طريق الغش في التجارة وإخفاء العيوب وأكل أموال الناس بالباطل، أو عن طريق السرقة أو النصب على الناس. واضح، ودي قضية خطيرة جدا. يعني حتى الآن على وسائل التواصل الاجتماعي دي الحديثة دي، بقى في شبكات اسمها النصب. يدخل لك مثلا على أحد المشايخ طلب صداق، تقبل صداقته، السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم وفي دروسكم وفي علمكم جزاكم الله خير. تاني يوم، شيخنا نعم عندي دين 100,000 جنيه وهدخل السجن وعندي أوراق كذا وكذا وكذا. أتاري صاحبنا نصاب عالمي ياخد من ده 1000 ومن ده 2000، ويلا اللي يجي ببلاش كتر منه، وكلها رسالة على الفيسبوك. فاحذروا هؤلاء. ودلوقتي بقى موضة يقول لك أنا مش عارف، أنا موجود في أمريكا وليا ثروة طائلة عن طريق الميراث تتقدر بملايين الدولارات، لكن أنا حاليا عندي مرض السرطان وأنا محجوز في المستشفى، وأنا عايز أحول لك مبلغ كبير عشان تعمل بيه أعمال البر والخير، بس ابعت لي بس الإيميل بتاعك وابعت لي بياناتك، وفي يوم كذا هبعت لك طرد على المكان الفلاني وتروح تستلمه. اللي بينخدع بقى بينخدع، وبيبعت لك طرد فعلا ممكن يكون فيه ساعة لعبة ولا حاجات كده كراتين وكذا، وتروح تدفع، بس لازم تدفع أولا 15,000 دولار عشان قسيمة كذا وكذا عشان أخلص لك الإجراءات هنا وتروح تستلم. واحد بقى ينخدع لك مليون دولار، يعني لما يدفع 15,000 يورو مثلا في مليون. ودي بقى خلي بالكم منها، منتشرة كثيرا يعني. وهبعت لك الأوراق وهبعت لك البيانات، ويجيب لك فعلا صورته أو صورتها قاعدة في المستشفى ومحاليل وبتعمل كيماوي وبيعمل كيماوي. نصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل. قال وأكل مال هذا وسفك دم هذا، القتل بقى، الدماء اللي بقت سهلة ميسورة في واقعنا المعاصر. يقتل الأخ أخاه اليوم يا إخوة، بل يقتل أمه وأباه، وكل يوم تسمع حادث، قتل زوجته وأولاده وانتحر، قتل أمه وأباه، أب قتل ولاده، أم قتلت ابنها، أم رمت ولادها في البحر. يا رب سلم، احنا وصلنا للدرجة دي؟ نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وظل الفوضى بقى، القتل عادي جدا، والبلطجة والأفلام اللي بتعلم البلطجة وسوء الأدب وسوء الأخلاق، ومجازر في الطرقات وفي الشوارع في بلاد المسلمين، والسيوف والسنج والسلاح الابيض والسلاح الاسود وخلاص، نسأل الله السلامة. بقى القتل سهل جدا عادي، بين كل لحظة تقول لك فلان قتل جاره، فلان مش عارف قتل مراته، فلان عادي. يا رب سلم، يا رب سلم. قال وضرب هذا، يضرب ده، وده منتشر عند الجماعة بتوع المعمار أو الصنايعية والعمالة، عنده ورشة وعنده كام عيل شغالين معاه، اصطباحيتهم الصبح كل واحد يضربه بالآفة، ظلم وعدوان، تضربه ليه؟ تعالى يلا. ايوه يا اسطى، وطي، حاضر يا اسطى، طخ، اصطباحية، يضربه على قفاه او يضربه بالقلم، وضرب القلم حرام. ماذا يقول لربه غدا؟ سبحان الله، سبحان الله. قال فيعطى هذا من حسناته. هيقفوا لك كلهم بقى يوم القيامة، كل واحد له مظلمة يقف لك، أريد حقي يا رب من هذا العبد، ادي بقى الحقوق. فيعطي هذا من حسناته، أو فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، اللي كان عنده خلص، ما بقاش عنده حسنات ولسه في حقوق، شيل من عندهم بقى. قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والمدين الذي مات وعليه للناس في ذمته أموال، يأخذ أصحاب الأموال من حسناته بمقدار ما لهم عنده. عشان كده من تكريم الميت أول حاجة تتعمل عنه قبل أي شيء سداد الديون. إن كان له مال قبل تقسيم التركة تسدد الديون من ماله. مالوش مال يتحمل أولياء الدين، الأولاد والبنات يتحملون عن أبيهم هذا الدين. ففي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم، هناك ما فيش لا دينار ولا درهم، إنما تدفع بالحسنات. وإن كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض، انا ظلمتك وانت ظلمتني، اخد حقي منك وتاخد حقك مني، لازم ده عدل. فان تساوى ظلم كل واحد منهما للاخر كان كفافا لا له ولا عليه، يعني انا اغتبتك وانت اغتبتني، نفس الغيبه، خلاص كفاف، لا لي عندك ولا ليك عندي، انما انا زودتها معاك شويه، طب ادفع بقى. ادفع من الحسنات. الله يرضى عليك يا أبا صوفي، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل فقعد بين يدي الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، قعد بين إذن النبي أمام النبي يعني، فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونني ويخونونني، يعني عنده مملوكين عبدين يعني بيكذبوا عليه وبيخونوه كمان، ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، كل ما أضربهم وأشتمهم. فكيف أنا منهم؟ حالي معهم إيه الجماعة دول؟ شوف حرصهم يا إخوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، هيشوف كل بلاويهم دول تتحسب عليهم، وعقابك إياهم وانت عاقبتهم قد إيه، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك. يعني العقاب بتاعك أقل من الذنوب اللي هم عملوها، يبقى أنت ليك عندهم شوية، ناخد من حسناتهم. طيب، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم أكثر اقتص لهم منك الفضل، ياخدوا حقهم منك الزايد ده. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، يبكي على اللي عمله. طبعا الجيل ده يا اخو كان عنده احساس عالي شويه، جيل الصحابه ده كانوا بيعظمون الامر. الان عظائم الامور عند البعض هينه. سبحان الله، غيبه ليل ونهار عادي جدا، الاخت قاعده في مجالس الغيبه وما شاء الله ساعتين ثلاثه بتتكلم عن فلانه وفلانه وفلانه، وبعدين بعد ساعتين صدقي ده قالوا ان الغيبه حرام. يا شيخه الله يبارك لك ما شاء الله، عرفت بعد ساعتين غيبه؟ اسكتوا بقى يا اولاد ما تقعناش في الغلط، ما انت وقعت في الغلط وخلاص الله يهديك. ولا بقى على الهاتف مع امها بالثلاث ساعات بتكلم امها، تحكي لها عن اسرار البيت والجيران وجيران الجيران، وفلانة عملت وفلانة سوت، ودي لبست ودي قلعت ودي أكلت ودي ما أكل. يا بنت الإيه، ماذا تقولين لربك غدا؟ سبحان الله سبحان الله. الكلمة يا إخوة، خلي بالنا الله يرضى عليكم، خلي بالكم قوي من سيرة الناس وغيبة الناس والكلام عن الناس، نسأل الله السلامة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وما دام الأمر كذلك فأحرى بالعباد أن يبتعدوا عن الظلم في الدنيا، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أرى المقام قد ضاق بنا وعقارب الساعة تطاردنا، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي عجالة عاجلة إذا كانت هناك أسئلة عبر البث نجيبها، ثم يؤذن للصلاة إن شاء الله. أختنا الفاضلة أم عبد الرحمن مرحبا، تقول بارك الله فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأذى على الإنترنت ظاهرة معاصرة، تهكير صفحات دعوية وبلاغات على مواقع إسلامية وتوقيف حلقات تحفيظ، هل يدخل هذا في الظلم المنهي عنه؟ وهل يحاسب الظالم على هذه الأفعال؟ بارك الله فيكم، أحسنت السؤال. هذا أختنا عين الظلم والعياذ بالله، بل هذا من الظلم المتعدي، لأن صفحة دعوية فيها العلم النافع الذي ينشر على الناس، ثم يأتي هذا المغبون أو هذه المغبونة الذي أعمى الله بصيرتهم ويؤدي إلى تهكير الصفحة ومنع الخير، فهذا ظلم بين عياذا بك اللهم، سبحان الله. وهذا يدخل في معاداة الرب عز وجل. في حديث الإمام البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك أن أهل العلم من الأولياء، والعلم النافع الذي ينشرونه هو المنهج وهي الشريعة، فاللي بيمنع هذا الخير عن الناس يصد عن سبيل الله وبيعرض نفسه لحرب الله عز وجل، وهل يفلح أحد عرض نفسه لحرب الله؟ الجواب لا. فنحذر من يفعلون هذا، تهكير الصفحات الدعوية العلمية وكذلك البلاغات عن بعض الصفحات اللي بتنشر الخير، لأن بعض الناس أحيانا من طمس بصيرته هو قاعد 24 ساعة على الإنترنت يعمل له 20 حساب، أبو عمر مش عاجبه الراجل صفحته طيبة يروح مقدم من 20 حساب بتوعه بلاغات ضد صفحة مين فتغلق، منع الخير. الله سائله يوم القيامة عن هذا الفعل الذميم وعن الصد عن سبيل الله رب العالمين. لا أدري لماذا لا ينشغل كل إنسان بصفحته فقط وينشر الخير للناس وينشر الفوائد للناس ويبتعد عن الآخرين. ليه التطلع للغير؟ ليه الحسد؟ ليه الحقد؟ ليه الظلم البين ده؟ فهذه كلها أختنا من البلاء العريض، وهذا دليل على الغبن والخسران والحرمان. فمن يفعل هذا محروم، أضاع وقته في الحرب على القيم والأخلاق والعلم والخير. وهذا النوع من الناس هالك دنيا وآخرة، هلاكه في دنيا ضيع وقته بدلا من أن ينشغل بالبيت إذا كان زوجا فيهتم بزوجته ويهتم بأولاده مربيا، وإن كانت زوجة تهتم بزوجها وأولادها مربية بدل ما يضيع الأبناء ويضيع منها الزوج نظرا للإهمال وأعدال ليل ونهار أو قاعد ليل ونهار على تلك المواقع. المواقع دي تكون للضرورة فقط، لنشر علم، لنشر فائدة، لإجابة فتوى، لرفع حرج عن الناس، لنشر ما ينفع الناس، ولا تقتل وقتنا. فطبعا نقول للأخت أم عبد الرحمن لا شك أن هذا من الظلم البين، ومن يفعل هذا فليعد للسؤال جوابا وليعد للجواب صوابا، فإن الله سائله عن الكبير وعن الصغير. نسأل الله السلامة، اللهم أمين. أخونا مثنى حمدان مرحبا، بيقول السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبرة اللقاح من الحساسية في الكتف حكمها في الصيام هل تكون مفطرة أم لا؟ بوركتم أي حقن للعلاج في نهار رمضان سواء كانت في الوريد أو في العضل أو حتى في فتحة الدبر للحقن الشرجية لا تفطر، إنما الحقن المفطرة فقط المغذية اللي بيسميها السيروم أو المحاليل اللي هي بمثابة الغذاء. عنده ضعف بيروح المشفى بيعلقوا له زجاجة محلول كده بكانيولا بتخش الدم، هي دي المفطرة. ليه؟ دي غذاء محلول من سكر أو من ملح أو معرفش بيكون إيه، بيسموه السيروم. السيروم هذا المفطر، ده المغذي. إنما بقى لقاح أو حقنة علاج أو كذا لا حرج ولا تؤثر على صحة الصيام. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول حياكم الله شيخانا، اللهم أمين ولك مثل حبيب. ما صحة أن إبليس أبو الجن؟ لأن أحد الإخوة الأفاضل اشتبه عليه الأمر. لا، إبليس ليس أبا للجن جميعا، هو أبو الذرية بتاعته هو فقط، إنما هو من الجن، بدليل أن ابن كثير في تفسيره في قول الله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ذكر الحافظ ابن كثير أنه قبل خلق آدم عليه السلام كان الجن يعيشون في هذه الأرض، وكانت لهم قبائل، قبائل الحن والبن. هذه القبائل أفسدت في الأرض وسفكت الدماء، فأرسل الله عز وجل جيشا من ملائكته فقتلوهم وأبادوهم، وفر بعضهم إلى أعالي البحار، وكان من بين من وقع في الأسر إبليس، يعني هو من الجن مش أبو الجن، وكان صغيرا فآثر أن يعبد الله مع الملائكة، والله يعلم طويته الخبيثة ونيته السيئة، فكان خلق آدم كشفا لما يضمره هذا اللعين. إذن إبليس كان من الجن، حتى بنص القرآن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، كان من الجن ليس أبا للجن فهو منهم، والله أعلى وأعلم. أخونا حسام بيقول لي انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.